الجامعة الافتراضية السورية. كتاب القانون الدولي الإنساني لكل من الدكتورة مايا الدباس، الدكتور جاسم زكريا. يغطي هذا التسجيل الصفحات من 89 حتى 97. تقدمة مبادرة ضوء بصوت أحمد حسن. ما زلنا نتابع في الوحدة التعليمية الثالثة، ووصلنا عند الفقرة فئات لا تتمتع بحماية القانون الدولي الإنساني. توجد فئتان من الأشخاص لا تتمتعان بحماية قواعد القانون الدولي الإنساني رغم انخراطها في النزاع المسلح، وهما الجواسيس والمرتزقة. أولا الجواسيس. الجاسوس هو من يقوم سرا أو باللجوء إلى بعض المظاهر الكاذبة بجمع معلومات عسكرية في الأراضي الخاضعة لسيطرة العدو، وبشرط ألا يكون مرتدياً للزي العسكري للقوات المسلحة التي ينتمي إليها. لكي يمكن الحديث عن التجسس، يجب أن يتم الفعل سراً أو تحت غطاء مظاهر كاذبة، وبالتالي فإذا تم ذلك بطريقة ظاهرة بواسطة أفراد من القوات المسلحة يرتدون زيهم العسكري، فإننا بصدد جمع المعلومات وليس التجسس. ومن المعلوم أن الأشخاص الذين يتم ضبطهم كجواسيس ليس لهم الحق في معاملتهم كأسرى حرب. المادة 23 من قوانين الحرب البرية التي تبناها مجمع القانون الدولي لعام 1880. ويجب عدم معاقبة المتهم بالتجسس إلى أن تصدر السلطة القضائية المختصة حكما بشأنه. المادة 25. ولا يسأل الجاسوس الذي ينجح في الهرب عن أعماله السابقة المتعلقة بالتجسس إذا وقع مرة أخرى في الأسر، إنما يعامل كأسير حرب إذا ضبط وهو يرتدي الزي العسكري لقواته المسلحة. المادة 26. وعليه فالمقاتل فرد القوات المسلحة الذي يقع في قبضة الخصم أثناء قيامه بالتجسس لا يعد أسير حرب، فيمكن محاكمته كجاسوس. لكن هناك حالات لا يعتبر فيها المقاتل جاسوسا. إذا كان يجمع معلومات في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة. إذا كان يجمع معلومات في إقليم يسيطر عليه الخصم إذا ارتدى زي قواته المسلحة أثناء أدائه لهذا العمل. إذا كان يقيم في إقليم يحتله الخصم وقام بجمع معلومات ذات قيمة عسكرية ما لم يرتكب عن طريق الزيف أو تعمد التخفي. المادة 46 البروتوكول الإضافي الأول. ثانيا استخدام واشتراك المرتزقة في الحرب. لا شك أن أنشطة المرتزقة تخالف العديد من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام، مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ استقلال الدول، ومبدأ السلامة الإقليمية، ومبدأ عدم استخدام القوة، ومبدأ العيش في أمن وسلام. كذلك من شأن المرتزقة عرقلة حق تقرير المصير للشعوب المستعمرة، وهي تتعارض مع حرية الدولة في اختيار نظامها السياسي والاقتصادي. لذا يعد اللجوء إلى المرتزقة عملا ممقوتا من الناحيتين القانونية والأخلاقية مهما كان الهدف المرجو منها. من أجل ذلك يعتبر استمرار المرتزقة وهو نظام قديم إهانة في جبين الإنسانية، الأمر الذي يحتم ضرورة امتناع الدول عن تجميع واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة، واعتبار كل من يقوم بذلك مسؤولا من الناحية الجنائية. ويتميز المرتزقة عادة بأنهم يكونون من جنسية غير جنسية الدولة التي يتدخلون فيها، لذلك يميز معيار الجنسية بين المرتزقة والمعارضين السياسيين للدولة. ونظرا للدور الخطير الذي يلعبه المرتزقة، فقد تطرق إليهم البروتوكول رقم 1 لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف عام 1949 بقوله، مادة 47: لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو الأسير. المرتزق هو أي شخص يجري تجنيده خصيصا محليا أو في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح، أي شخص يشارك فعلا ومباشرة في الأعمال العدائية، أي شخص حافزه الأساسي للاشتراك في الأعمال العدائية الرغبة في تحقيق مغنم شخصي، ويبذل له فعلا من قبل طرف في النزاع أو نيابة عنه وعد بتعويض مادي يتجاوز بإفراط ما يوعد به المقاتلون ذو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما يدفع لهم. هو ليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطنا بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع، هو ليس عضوا في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع، هو ليس موفدا في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفا في النزاع بوصفه عضوا في قواتها المسلحة. فالمرتزقة يشتركون في نزاعات مسلحة ذات طابع دولي رغبة في الحصول على مزايا شخصية، كذلك قد يتم الاستعانة بهم في وقت السلم لغزو بلد معين من أجل قلب نظام الحكم أو لشل الحياة الاقتصادية أو لإرهاب السكان المدنيين أو لمنع ممارسة شعب ما لحقه في تقرير المصير إلى آخره. ونظرا لأهمية موضوع المرتزقة، فقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة لإعداد اتفاقية دولية حول هذا الموضوع. حري بالذكر أنه يزداد الطلب على المرتزق في كل النقاط الساخنة في العالم، باعتبار أن اللجوء إليهم يعد بمثابة حرب غير علنية، أو هو أداة للتدخل المقنع تلجأ إليه بعض الدول كقوة ردع أو إرهاب ضد دول لا تشاطرها ميولها السياسية أو الاقتصادية، فهي إذن نوع من الحرب الدائرة بين دولتين بواسطة أشخاص يتم وضعهم بينهما. النطاق المادي لتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني: يطبق القانون الدولي الإنساني أثناء النزاعات المسلحة وبمجرد نشوب النزاع المسلح، وتطبق قواعده على كافة الأطراف على نحو واحد بغض النظر عمن بدأ القتال، مميزا بين النزاع المسلح الدولي والنزاع المسلح غير الدولي، ولا يشمل حالات التوتر الداخلي أو الاضطرابات الداخلية كأعمال العنف المتفرقة. فما هو المقصود بالنزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي والنزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي؟ النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي. تعرف النزاعات المسلحة الدولية بأنها النزاعات التي تتواجه فيها دولتان على الأقل، وتطبق عليها مجموعة واسعة من القواعد القانونية، أهمها القواعد الواردة في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977. وقد نصت المادة الثانية المشتركة من اتفاقيات جنيف لعام 1949 على أنه تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب. وتنطبق هذه الاتفاقية أيضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة. وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها. عندما اجتمعت الدول في مؤتمر لاهاي عام 1907، وافقت بموجب الاتفاقية الثالثة على أنه لا يجوز بدء الحرب إلا بعد إخطار صريح وواضح، أو يكون هذا الإخطار في صيغة إعلان حرب يبين سببها، أو في شكل إنذار نهائي ينص على أن عدم إذعان الطرف الآخر لطلبات الدولة المرسلة للإنذار يترتب عليه اعتبار الحرب قائمة بين الطرفين. في الواقع تعد الحرب قائمة بمجرد نشوب النزاع المسلح بين الأطراف المتنازعة، بغض النظر عن توافر نية القتال أو الرغبة في استبدال حالة السلم، لأن حالة الحرب مسألة واقع تترتب آثارها بمجرد توجيه أعمال العنف حتى ولو تم ذلك دون إنذار. والقول بغير ذلك يعني عدم ترتيب أي آثار قانونية على الاشتباكات المسلحة لمجرد ادعاء طرف بأن نيته لا تتجه إلى استبدال حالة الحرب بحالة السلم. هذا القول لا يمكن التسليم به، وقد سبق وأن أعلنت كل من فرنسا وبريطانيا أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 أن العمليات العسكرية التي تزعمان القيام بها في قناة السويس لا تنشئ حالة الحرب بينهما وبين مصر. ورغم ذلك عدت مصر اعتداء هاتين الدولتين عليها بمثابة حالة حرب، ورتبت عليها آثارها دون أن تأخذ في الاعتبار ادعاء كل من إنجلترا وفرنسا. وهذا يتفق مع ما نصت عليه المادة الثانية المشتركة، فالحرب المعلنة هي نوع من أنواع النزاعات المسلحة. والنهج الذي أقرته اتفاقيات جنيف لعام 1949 يهدف إلى تفادي آثار إنكار واقع النزاع على ضحاياه، ودرء ما لا تحمد عقباه في حالات المواجهة المسلحة، وما تخلفه في الميدان وخارجه. إذا حصل النزاع مسلح دولي فإن الاتفاقيات تكون سارية المفعول بغض النظر عن المواقف المعلنة لأطرافه. وتطبق اتفاقيات جنيف في جميع حالات الاحتلال أيا كان مداه، كامل تراب الأطراف المتعاقدة أو بعضه، وسواء واجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة أم لم يواجه. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال، هل تطبق اتفاقيات جنيف لعام 1949؟ حتى لو لم تكن إحدى دول النزاع طرفاً فيها؟ وبعبارة أخرى، هل أخذت اتفاقيات جنيف المذكورة بشرط المشاركة الجماعية أم لا؟ نص القانون التقليدي قانون لاهاي واتفاقية جنيف لعام 1906 على الحالات التي لا تطبق فيها الاتفاقيات، وهي الحالات التي لا يكون فيها أحد دول النزاع طرفا في الاتفاقيات، وهذا هو شرط المشاركة الجماعية الذي يقضي بأن تكون جميع دول النزاع أطرافا في معاهدات لاهاي ومعاهدة جنيف لعام 1906 لكي تكون هذه النصوص سارية المفعول. لكن المادة الثانية المشتركة لاتفاقيات جنيف تلزم دول النزاع الأطراف فيها بتطبيقها في علاقاتها المتبادلة، كما أنها تلتزم بتطبيقها إزاء الدولة المذكورة إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها. فاتفاقيات جنيف نظراً لطابعها الخاص لا تتوقف في تنفيذها على مبدأ المعاملة بالمثل، ومن المبادئ التي أقرتها نبذ الأعمال الانتقامية. وإلى جانب قواعد اتفاقيات جنيف، فالنزاعات المسلحة الدولية تخضع لجميع الأحكام العرفية ولقانون المعاهدات. لقد جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى المعنونة بمبادئ عامة ونطاق التطبيق من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية. يظل المدنيون والمقاتلون في الحالات التي لا ينص عليها في هذا الحق أو في أي اتفاق دولي آخر تحت حماية وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر بها العرف ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام، وهذا ما عرف بشرط مارتينز. والجديد الهام في المادة الأولى هو ما جاء في فقرتها الرابعة التي نصت على أنه تتضمن الأوضاع المشار إليها في الفقرة السابقة المنازعات المسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية، وذلك في ممارستها لحق الشعوب في تقرير المصير، كما كرسه ميثاق الأمم المتحدة والإعلان المتعلق بمبادئ القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة. وبذلك فإن حروب التحرير ارتقت إلى مستوى النزاعات بين الدول، وهو مسعى قديم حرصت شعوب البلاد المستعمرة على تحقيقه. ونتيجة لذلك فالدولة الطرف في البروتوكول الأول التي تواجه نضال حركة التحرير تلتزم بتطبيق القانون الإنساني شرط أن تقبل الحركة المعنية الإعلان المنصوص عنه بالمادة 96 في فقرتها الثالثة من البروتوكول الأول التي نصت على أنه يجوز للسلطة الممثلة لشعب مشتبك مع طرف سام متعاقد في نزاع مسلح من الطابع المشار إليه في الفقرة الرابعة من المادة الأولى أن تتعهد بتطبيق الاتفاقيات وهذا البروتوكول فيما يتعلق بذلك النزاع، وذلك عن طريق توجيه إعلان انفرادي إلى أمانة إيداع الاتفاقيات، ويكون لمثل هذا الإعلان أثار تسلم أمانة الإيداع له الآثار التالية فيما يتعلق بذلك النزاع. تدخل الاتفاقيات وهذا البروتوكول في حيز التطبيق بالنسبة للسلطة المذكورة بوصفها طرفا في النزاع، وذلك بأثر فوري. تمارس السلطة المذكورة الحقوق ذاتها وتتحمل الالتزامات عينها إلى كل طرف سام متعاقد في الاتفاقيات وهذا البروتوكول. تلزم الاتفاقيات وهذا البروتوكول أطراف النزاع جميعا على حد سواء. إن مسألة قبول الإعلان المنصوص عليه تحمل صعوبات عملية، ففي حال كون الشعب المناضل ممثلا بعدة هيئات وكل واحدة منها تدعي تمثيله، فإذا صدرت إعلانات عن مثل هذه الهيئات وكانت جميعها تتفق في المضمون فإنها تلزم الجميع. أما إذا صدرت عن بعض السلطات دون الأخرى إنها لا تلزم الدولة الطرف المتعاقدة إلا إزاء أصحاب الإعلانات، أي السلطات مصدرة الإعلانات. النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي. النزاعات المسلحة غير الدولية هي قتال ينشب داخل إقليم دولة واحدة فقط ما بين القوات المسلحة النظامية وجماعات مسلحة منشقة، أو بين جماعات مسلحة تتقاتل فيما بينها، وينطبق نطاق أضيق من القواعد على هذا النوع من النزاعات. وترد هذه القواعد في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكول الإضافي الثاني، حيث نصت المادة الثالثة المشتركة على أنه في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية: الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، وبمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية دون أي تمييز ضار. ليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع. هذه المادة لم تعرف النزاع المسلح غير الدولي، بل تنطلق من كونه أمر واقع مؤكدة على احترام سيادة الدولة التي يقع النزاع في إقليمها. ورغم أهمية هذا النص لكنه لم يكن كافيا، لذلك صيغت أحكام جديدة، فقد جاء البروتوكول الثاني لعام 1977 متمما للمادة الثالثة المشتركة، حيث بيّنت المادة الأولى منه المجال المادي لتطبيقه، فيسري هذا الحق الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الثانية من الاتفاقيات والمادة الأولى من البروتوكول الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية. على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الثانية من الاتفاقيات والمادة الأولى من البروتوكول الأول المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، أي أنه ينطبق على المنازعات المسلحة التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى، وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول. ومن الجدير بالذكر أن تطبيق المادة الثالثة المشتركة لا يرتبط بمجال تطبيق البروتوكول الثاني أو يتوقف عليه، وصحيح أن نص المادة حدد ملامح النزاع المسلح الداخلي وبين القوات التي يدور بينها، لكنه لم يبين حكم النزاعات التي تدور بين جماعات مسلحة مختلفة دون تدخل القوات المسلحة الحكومية. ففي مثل هذه النزاعات التي تشتبك فيها مجموعات تابعة لمنظمات مختلفة دون تدخل الحكومة المركزية، تكون المادة الثالثة هي المطبقة، إلا إذا اتفق المتنازعون على تطبيق البروتوكول الثاني أيضا. أما الشروط الموضوعية الواردة في المادة الأولى وهي القيادة المسؤولة والسيطرة على جزء من الإقليم والقيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة والقدرة على تنفيذ البروتوكول، فهي تدل على أن القوات المشتبكة مع القوات العسكرية الحكومية النظامية يجب أن تكون على درجة من التنظيم والانضباط، ولا يكفي قيام عناصر منعزلة بعمليات مسلحة منفردة لتطبيق البروتوكول الثاني. انتهت الوحدة التعليمية الثالثة. تمارين: اختر الإجابة الصحيحة. ينظم الاحتلال الحربي العديد من القواعد. 1- لا تبعد السلطة القائمة بالاحتلال ولا تنقل جماعات من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها. 2- لا يجوز لسلطة الاحتلال إصدار قوانين أو تشريعات جديدة. 3- يجب على دولة الاحتلال الإبقاء على المحاكم القضائية في الإقليم المحتل. 4- كل ما ذكر. الإجابة الصحيحة رقم 4: كل ما ذكر. إلى هنا يكون قد انتهى التسجيل.